إلى جادة الصواب، باعتبار أن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغ خاتمة الرسالات، وبأمر الله سبحانه وتعالى نصب، بأمر الله تنصيب من الله، لكن النبي كشف عنهم، عن 12 إماما، ابتداء بعلي بن أبي طالب، وابتداء بإمامنا علي بن أبي طالب، وانتهاء بإمامنا الغائب محمد المهدي بن الحسن العسكري. طبعا كثيرة هي الآيات القرآنية التي تشير إلى ضرورة تقديس هذه الشخصيات وهذه النفوس التي أزهقت أرواحها في سبيل هذا الدين، أو في سبيل عفوا بقاء هذا الدين. من هذه مثل الآيات الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. طبعا النبي الأكرم، أنا أقف على هاي الحادثة اللي نقلها العلماء الأجلاء في كتبهم. النبي الأكرم كان في سفر مع أصحابه، ومعه عبد الله بن مسعود. يقول عبد الله بن مسعود: بالسفر واجهنا أعرابي. الأعراب هم أهل البادية، طبيعتهم طبعا تكون طبيعة خشنة. فيقول هذا العربي: لما واجهنا عرف بأن النبي الأكرم بيننا، وصاح: يا محمد. فالنبي الأكرم بالخلق الأقراني قال: ما تشاء، يعني شو اللي تريده؟ فالعرابي ذكر في العبارة، افتهم النبي هذا السؤال شنو كان كلمة العرابي. قال النبي الأكرم: المرء يحب القوم ولا يعمل بعملهم. النبي أجابه: المرء مع من أحب. هذا العربي لما شاف هذا الخلق من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم جاء إليه، ثم قال: علمني الإسلام. بدأ النبي الأكرم يبين له الإسلام: تصلي، تصوم، تحج، تخمس، وهكذا. لما أكمل النبي الأكرم تعليم هذا الرجل العربي الإسلام وتعليم الإسلام مفردات الإسلام، قال: أتأخذ على هذا أجرين؟ هذا الشيء اللي تبلغتني إياه وبلغتني إياه تأخذ عليه أجرين؟ قال: لا، إلا المودة في القربة. عربي قال: قرباي أم قرباك؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: بل قرباي. هذا العربي قال: أمدد يدك، لا خير في من يودك ولا ود أهل بيتك. من هذا أخواني الكلام، هاي المقدمة، ندخل إلى موضوعنا العمل. نحن الآن نعمل مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. العباس هو من أهل البيت، والعباس له شخصية. هذه الشخصية في الواقع ونستكشفها من خلال ما صدر عن المعصومين بحقه. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول أن لعمي العباس منزلة يوم القيامة يغبطها عليها الشهداء والصديقون. ثم هذا العبارة اللي أطلقها إمامنا الحسين عليه السلام عصر يوم تاسعاء، لما جاءت العقيلة طاهرة زينب وقالت: أخي إن القوم زحفوا على المخيم. عصر يوم التاسع المحرم الحرام، عشية عاشوراء، الحسين التفت للعباس عليه السلام وقال له: اركب بنفسي أنت. الحسين يفدي العباس بنفسه، يفديه بنفسه. فأخواني العمل في هذه الأماكن يختلف عن بقية الأماكن. الأخوة اللي لعله دخلوا ويانا دورات فقهية، كان إنه وياهم مثل ما يقولون حصص نتحدث فيها عن كيفية التعامل داخل عتبة. لا يتصور الإنسان بأن هذا المكان الذي أنا فيه يعود لوالدي أو لمن هو رحمي. نعم، هو يعود له من جهة العقيدة كمكان أنا أعمل فيه ونرتبط به عقاديا، لكن نحن نختلف. نعم، آباؤنا وأجدادنا وأقربانا لهم ارتباط من جهة العقيدة، لكن لا تعود ملكيته لهم. هذه المراقد المقدسة، هذه العتبات الطاهرة، لا تعود ملكيتها لأحد، وإنما ملكيتها لصاحب الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالنتيجة التعامل مع هذه العتبات يعود لنواب الإمام العامين الذين هم المراجع، الله يقدس أنفاسهم الزكية. فلا بد من أن نضع على بالنا، حتى لا يكون نأخذ من وقت الدكتور الله يحفظه، لا بد أن نضع على بالنا بأن التعامل هنا يختلف عن التعامل في بقية الأماكن. لعل الإنسان هناك ملحة من قبل الزائر، كما هو عندنا يأتي الزائر يسأل السؤال، يعيده مرة مرتين ثلاثة أربعة، عيد السؤال. إحنا كنا نتحمل. يجينا واحد الله إن شاء الله يوفقهم، طبعا هو جزاه الله خير جزاه توفيق من يجي يسأل، كل شيء ما يدري. إحنا على دورنا نفهمه، يسأل عن بعض الأحكام الخمس شلون، ويقولون لك هذا، نقول له يا أبا مثل الخمس واجب لازم تأدي هذا الحق الشرعي. كل واحد منا في قسم معين، التشريفات خدمية، حفظ النظام، يعني التشريفات قضية علاقات، كنا على محك مع الزائر. فشلون أنا أتعامل مع الزائر هنا؟ أنا يعني هدف عملي هنا كيف أتعامل مع الزائر، شلون أكو ضبط أعصاب إذا صارت ملحة، عندي ضبط أعصاب لو ما عندي، أصير عصبي لا سمح الله ويا الزائر، لا ما أصير عصبي، لو لا أتحمل وأضع على بالي، لأن إحنا بعض الأحيان نصير حديث نقولهم لا تنظروا إلى قضية البناء، إننا يعني نشخص أمام المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. إذا كان أمامنا العباس عليه السلام كيف يكون تصرفنا مع الزائري؟ فلا شك ولا ريب إخواني، أعمالنا تسجل. وأعيد المرة الثالثة، العمل في هذا المكان نعم هو مكان أقسام شعاب وحدات صحيح، لكن ميزة العمل في هذا المكان طبعا حتى اللي يعملون في بقية المؤسسات، لكن هنا أكو خصيصة معينة. هذه الخصيصة وهي مهمة جدا نضع على بالنا بأننا نتعامل مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم نعمل ربما يقول أحد ناخذ راتب صحيح، لكن أكو جانب أخروي، ليكن لا سمح الله نصل إلى درجة بحيث نشعر بندم أنه لماذا لم نفعل كذا، لماذا لم نفعل كذا. هاي إن شاء الله تكون بعيدة عنا وعنكم إن شاء الله. فأخواني الأعزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ندعو به دائما، أن نكون أهلا للعمل في هذه البقاع المقدسة الطاهرة، وأن نكون إن شاء الله وببركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بموضع رضا من المولى بالفضل العباس عليه السلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أترك الكلام لأخي الدكتور شامل لنستفيد من طروحاته في هذا المجال. جزاكم الله خير الجزاء.
سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الموضوع كان بهذا الشكل، الأخوة بالعلاقات الجامعية من يروحون للجامعة لا بد من أن ننبههم على أنه الأستاذ كيف ينظر إلى الوفد من العتبة العباسية، والطالب كيف ينظر إلى الوفد من العتبة العباسية. سماحة السيد الصافي حفظه الله قال لا أنا ما أريد هيجي، أنا أريد سلسلة محاضرات، لأنه نحن بحاجة إلى ما يؤدبنا ويعلمنا كموظف في العتبة العباسية. فكان الموضوع بهذا الشكل. راح أتكلم على موضوع في غاية الأهمية، هو تحديد الأصول النفسية وتنظيمها. فانتهيت إلى أن تكون في 5 محاضرات كل يوم من السبت إلى الأربعاء الساعة 2 ظهرا. سأزاوج بين العلم الحديث وعلوم أهل البيت، بعد أن أطرح العلم الأرضي، نسميهم علماء النفس المدنيين، نسميهم في مصطلح علم النفس العلوم العلماء الأرضيين، نناقشهم، نناقش آراءهم، بعدين نعطي المشرع الإسلامي ماذا قال في تلك المسألة. فالمحاضرة الأولى ستقع في الإثارة والاستجابة. فأنا عندما أشوف إثارة كيف تكون استجابتي لتلك الإثارة، ثم أناقش الجانب الإدراكي والجانب الوجداني في شخصية الإنسان، ثم الغرائز. كثير من العلوم، علماء النفس بحثوا كثيرا في الغرائز، غرائز الإنسان. رح نشوف شنو الغرائز في عدهم وعدنا. نعم، شكرا. بهذه المحاضرة رح أتكلم على السلوك البشري، الأصل لهذا السلوك البشري. رح ناقش نظرية ماكدوغل اللي هو يمثل المدرسة الشرقية المتمثلة بروسيا، الاتحاد السوفيتي سابقا، روسيا حاليا. ورح أناقش قضية فرويد، ورح أقول لكم كيف نظرية فرويد فيها انحطاط فكري اجتماعي الآن العالم الغربي يعاني منها. وبعد ذلك رح أنطي النظرية الإسلامية، المشرع الإسلامي أهل البيت ماذا تركوا لنا. هذه المحاضرة الأولى، ثم أنطي النظرية الإسلامية. المحاضرة الثانية رح أتكلم عن الأصول العقلية والأصول النفسية بين البيئة والوراثة، كيف البيئة تؤثر على الأصول العقلية وكذلك الأصول النفسية، وكيف الوراثة لها أثر وبصمة في الأصول العقلية والأصول النفسية. ثم رح أتكلم عن الذكاء، هذا إن شاء الله غدا. الذكاء، علماء النفس، المشرع الإسلامي يقول، من يعرف الذكاء مثلا محمود البستاني، مثلا محمد تقي فلسفي، مثلا دكتور حسين ضياء، آية الله حسين ضيائي في علم النفس التحليلي، مثلا دكتور عبد الرؤوف عبد الغفور، يقولون الذكاء هو سرعة استدعاء المعلومة من الذاكرة. الآن المجتمعات الغربية وخاصة أمريكا، الرئيس الأمريكي رصد 100 مليون دولار حتى ينتج جيل بشري ذكي. صاروا يتدخلون في صناعة الذكاء للإنسان، لكن مشكلتهم رح أتكلم عليها بالأخير شنو مشكلتهم. كذلك رح ناقش مسألة هذا الدماغ، عفواً هاي البطارية، الله، شنو الفرق بين هذا الدماغ وهذا الدماغ. رح ناقشها من باب علمي، أهل البيت إيش قالوا لنا بالضبط؟ ليش هذا الدماغ بهذا الشكل وهذا الدماغ بهذا الشكل؟ ليش هذا الدماغ يسموه بالمصطلح الطبي جايري، هاي نتوءات كثيرة، هذا الدماغ أملس تقريبا؟ رح نناقشها كذلك. بعدين رح ننتقل إلى مسألة أخرى، هي مسألة رح ننتقل إلى مسألة كيف ينتقل الإيعاز العصبي من خلية إلى أخرى ثم ينتقل إلى الدم. أنت من تتكلم مع شخص تحرجه، شو يصير به؟ وجهه يصير أحمر، أذانه تصير حمراء. هذا عبارة عن عملية نفسية يعيشها ذلك الإنسان، كذلك سنتطرق إليها. ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة، المحاضرة الثالثة، وهي أخطر محاضرة، اللي هي الأصول النفسية وتسلسلها الزمني، التي تمر أول مرحلة الانتقاء الزوجي، انعقاد النطفة، مرحلة الحمل، النفاس، الرضاعة، ثم نمو الشخصية، مراحل نمو الشخصية. هذه بغض النظر أنت تشتغل في العتبة أم لا، مجرد أنك تنتمي إلى مدرسة أهل البيت لازم تطبق على نفسك بغض النظر، لأنه فيها سعادة. ليس من العدل الإلهي الله ينطيني طفل بوال بالفراش وينطيك طفل سالم، ليس من العدل الإلهي الله يعطيني طفل من غولي ويعطيك طفل سالم، ليس من العدل الإلهي الله يعطيني طفل خنثى وأنت طفلك ما بي شيء. بغض النظر تنتمي موظف في العتبة أم لا، لازم تعرف هذه الثقافة، لأننا ننتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثم المحاضرة الرابعة رح أتكلم على الطفولة المبكرة، كيف تصنع الإنسان في طفولته المبكرة الأمور النفسية والعقلية والطفولة المتأخرة. هذا ملخص عن المحاضرات الخمسة. إن شاء الله رح أكون يعني أجي أأتي بشيء جديد رغم أنه هذا مو اختصاصي. أنا اختصاصي مبرمج حاسبات، اختصاصي خلصت هندسة المعلوماتية من جامعة ميشيغان، الماجستير من جامعة ميشيغان، والدكتوراه من جامعة أوكلاند، كلها برامجيات. الاختصاص الآن مختص به هو ده ندرس بالضبط أي منطقة بالدماغ تؤثر على أي منطقة بالدماغ، بل رحنا أبعد من ذلك، هل نستطيع أن نتدخل بالرابط بين المناطق بالدماغ أم لا، هل نستطيع أن نقويه أم لا، من باب نموذج هندسي، مو نموذج بيولوجي، مو نموذج طبي، نموذج هندسي نناقش هذه القضية. حولنا الدماغ إلى ديناميكي سببي، فنصير نتابع السيجنال، الإشارة من وين. الآن كلكم دا تشوفوني، دا تشوفون سماحة الشيخ، الإشارة دا تنتقل من عينكم إلى منطقة بالخلف يسموها الفيجوال كورتكس بهذا الشكل، في هذه المنطقة. ثم إذا كان فيها شعور، هذه الصورة دا تنتقل إلى الفيجوال كورتكس، راح تنتقل إلى منطقة أخرى يسموها أميجدال. نتابع على هذه الإشارة وين دا تروح. علم النفس رابط لهذه المسألة، فحاولت أن أزاوج بين العلم الحديث وعلم النفس بالاعتماد على نصوص أهل البيت، تراث أهل البيت اللي تركونا إياه. نعم. فالمشكلة، مشكلة العالم الآن، مشكلة العالم إنه رغم كل محاولات تفسيرهم وتحليل شخصية الإنسان، فقد وقعوا في مشكلة أو مشكلتين. الأولى أنهم بدأوا بالإنجليزي مصطلح from scratch، يعني من الصفر، من القاعدة، لأنه ما عندهم ثقافة، ما عندهم ثقافة أهل البيت. هاي المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية، حللوا شخصية الإنسان بعيدا عن السماء التي ابتدعت الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة، الله هو الذي خلقنا. هم ناقشوا قبل شوي، كنت أتكلم مع أحد الأخوة في أمريكا، قيمتك بقدر جت النقاط اللي جامعها بالماركت بالسوق. فكل إنسان إلى رقم يسموه سوشال سيكوريتي، هذا يقيموك على هذا، جت عندك سمعة طيبة في أمريكا يقيموك بعيدا عن السماء. فهذه هي المشكلة التي وقعوا، المشكلة الثانية التي وقعوا بها. فإحنا حقيقة مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام علمونا وأدبونا، تركوا لنا تراث كبير لم ولن يصل له العقل البشري، لم ولن يصل. الآن أنا من أقول لك الذبيحة في العلم، إحنا نعرف بالفقه، سماحة الشيخ اسمحني عذرا، لا يجوز فصل الرأس عن الرق عن الجسد من تذبح الضحية، مو ما يجوز، إلا أن تطلع الروح، تزهق الروح، تقطع الأوردة اللي سموها الأوداج الأربعة، إلى أن تطلع الروح يلا يجوز لك تقطع تفصل الرأس عن الجسد. ليش؟ لأنه قضية علمية، هذه القضية العلمية تقول بهذا الشكل، أنت ما عندما تقطع الأوداج الأربعة تقطع الدم إلى الدماغ، يروح للدماغ، صحيح؟ الدماغ شيدز من خلال النخاع الشوكي إلى القلب، ابعث لي دم، القلب يبعث دم، يضخ أكثر دم، وإذا الدم بعد ما يوصل يوقف الدم عن الرجل وعن الإيد. الدماغ يقول له بالنخاع الشوكي دز عازل القلب، يقول له مدى يوصل لي دم، القلب يقوم ما يدز دم للمعدة مثلاً، for example، يقطع الدم عن الجسد بس يبعث للدماغ، وإذا الدم العفو وين ده يروح؟ ده يطلع برا. بعد ذلك يجوز قطع الرأس، يفصل فصل الرأس عن الجسد. هذه قضية علمية، لكن لا نستطيع أن نسقط الرواية عن العلم، عن القضية العلمية، بل بالعكس حتى ما نقع في خطأ، لربما أكو أسباب إحنا نجهلها. فعقل البشري بعد ما واصل إلى درك كل ماهية الأمور في رواية ما. نعم. لذلك غاية هذه المحاضرات أن ننهل، مثل ما تفضل سماحة الشيخ، أن ننهل من علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأن نجعل من موظفي العتبة العباسية الصورة المثالية لقيادة المجتمع. وهذا لا يأتي جزافة، ما يأتي جزافة، هذا يحتاج لتعب، وإنما من سعيكم الحثيث في طلب العلم. فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: وددت لو أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. حتى يتفقهوا في علم المنطق، بماذا نتفقه يا ابن بنت رسول الله؟ مسكوت عنه بالمنطق في علوم، في أي علوم اتفقه، أهم شيء نبحث بالعلم. نعم، وعلم النفس هو علم سلوك الإنسان، هذا غاية الأهمية في هذا العلم. العتبة العباسية المقدسة: ليست دائرة حكومية ولا منظمة مجتمع مدني، بل مؤسسة فكرية تربوية اجتماعية ثقافية سياسية جهادية. كل هذه الأمور تنطبق على العتبة العباسية. بالإضافة إلى ذلك تحتضن الجسد الطاهر، مولاي سيدي ومولاي أبو الفضل العباس عليه السلام. فكان من الأولى منا أن نثقف أنفسنا ونبنيها على ما ترك لنا أبو الفضل العباس عليه السلام. شكر خاص إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة أن تحتضن مثل تلك الندوات، وشكر محفوف بالعرفان إلى الأخوة المقيمين على هذا، على إنجاح مثل هذه الندوات. نسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم، وأن يمكنني أن أتي بشيء جديد في هذا الجانب. جزاكم الله خير الجزاء. نعم، إذن راح نتكلم. هي المحاضرة الأولى لربما شوية جافة، مو مثل المحاضرات الباقية، سلسة وحلوة. يعني المحاضرة الأولى مجرد عبارة عن أمور نظرية، أمور بس مفاهيم. يعني علم النفس، ما هو علم النفس؟ أول سؤال يأتي إلى ذهنك: ما هو علم النفس؟ أنا أريد أختص به. علم النفس يعنى بسلوك الإنسان، يهتم بسلوك الإنسان. فقد يكون for example مثلا أنا أستجيب إلى شيء مثير أثارني، شخص أساء إلي، فقد تكون الاستجابة لهذا المثير الرد بالمثل، وهو الإساءة بالمثل، أو كظم الغيظ، أو الإحسان عن الإساءة. هذه الأمور تسمى الاستجابة لهذا المثير. هذه تتأثر بشيئين، الشيء الأول يسموه الجانب الإدراكي، والشيء الثاني الجانب الوجداني. الجانب الإدراكي مثلا النسيان، التخيل، التفكر. الجانب الوجداني مثلا لا مبالاة، مثلا انشراح، انبساط، إرادة، رغبة. هذه جانب الوجداني. فأني إذا هذا الشخص أساء إلي أتذكر، أستصحب حالة سابقة مثل هذه الحالة، قد أتذكرها، أتخيلها، أهملها، أنساها. هذه الأمور تسمى جانب إدراكي. أما أكو جانب آخر وجداني، لا، أني أنشرح من شخص مثلي يحسن إلي، أنشرح مثلا، أو انبساط يصير عندي، أو رغبة يصير عندي، لأنه عندي حالة سابقة استصحبها في هذه الحالة اللي صارت عندي. فهذه الأمور تسمى أمور وجدانية. هسك ما هو المحرك لهذه الأمور؟ النظرية الأولى نظرية ماكدوغل اللي هي مدرسة الشرقية. يقول هذا الشخص هنالك غرائز، هذا مصطلح ثاني، غرائز. هذه الغرائز مورثة، الإنسان يرثها من الأبوين. فقسمها قال هنالك غرائز حيوية ذا أصلا حلو حيوي وغرائز ذا أصلا نفسي. الغرائز ذا الأصل الحيوي مثل النوم، أنت بحاجة إلى النوم وأنا بحاجة إلى النوم، أنا بحاجة إلى الجنس، أنا بحاجة إلى الجوع إلى الأكل، هذه غرائز تورث حسب ادعائه. وهنالك غرائز نفسية كذلك، مثلا النزعة العدوانية أو النزعة المقاتلة نسميها، هذه سميها غرائز نفسية كذلك تورث، لكنه حقيقة وقع في خطأ كبير، في إشكال كبير وقع هذا الرجل. طلعت نظرية مضادة له، النظرية المضادة لهذه النظرية مجموعة عبارة عن مجموعة من العلماء في مختصين في علم النفس، مختصون في علم النفس يقولون لا ماكو هيك شيء، ماكو شيء اسمه وراثة في علم النفس. شلون يابا؟ قالوا احنا سوينا دراسة على مجموعة من الأقوام، مجموعة من المجتمعات مختلفة من منطقة إلى أخرى، قسم ما يحب النزعة العدوانية، معنى هذا ما ورث من أبوه، قسم يقول ما عنده نزعة حب التملك، إذن هذا ما ورث من أبوه. ففي هذه الحالة قالوا إذن احنا ما عندنا، ما نؤمن بالوراثة أبدا، إذن صار عندنا نظريتين، نظرية ماكدوغل يقول الغرائز موروث فطري، والنظرية المضادة يقولون الغرائز موروث اكتسابي يكتسبها الإنسان من البيئة من المحيط الذي يعيش فيه. فصار الاختلاف، لكن اثنينهم وقعوا في خطأ، في خطأ عدم تشخيص ماهية الأمر. أما أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا، قالوا لنا هنالك أمران لازم نفرق الأصل الحيوي والأصل النفسي. الأصل الحيوي هذا مورث عند أهل البيت، هذا مورث بالفعل، يعني أنت غير قادر على أن تصعد البيئة، أنت إذا حسيت بالجوع ما يرتفع الجوع إلا بالأكل، فهذا أنت مجبول عليه، تولد بيك هذه الشغلة، أنت مورث فيه بالفعل، لكن هنالك أمر مورث بالقوة. مثلا الصدق إذا كان أبويا وأمي صادقين فأني أورث بالقوة. شو المعنى بالقوة؟ المناطق يقولون البذرة نبتة بالقوة، فإذا ما توفرت الظروف الطبيعية تنتقل إلى الفعل وهي الشجرة، فأنت تورث أمور أصول نفسية من الأب والأم، لكن هنا يأتي دور المربي، كيف ينقل هذه القوة إلى فعل؟ كيف يعلمك؟ فهذه مدرسة أهل البيت، هنالك أصل حيوي نورثه من آبائنا بالفعل، وهنالك أصل نفسي يورثه آباؤنا بالقوة. فأبطلنا النظريتين. نعم. الآن السؤال اللي ينطرح، ما هو المحرك لهذه الأصول النفسية أو الأصول العقلية؟ ما هو المحرك لها؟ قسم من قال المحرك لها هي الغرائز مثل ما قال ماكدوغل، لكن همين وقع في خطأ آخر. نعم، لو شفنا قول الإمام علي عليه السلام كنا نعرف هذا وكنا سامعي أكثر من يمكن 100 مرة، يقول الإمام إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فإن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، وإن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. هذا كنا سامعين، بس خلنا نضيف صبغة جمالية جديدة. هذا القول لأمير المؤمنين عليه السلام يقول لنا أكو هنالك أصل نفسي يورث، وخاصية هذا الأصل النفسي هو ثنائية الأصل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أهل المختصين في علم القرآن يقولون معنى الإلهام هو الإدراك والوعي في هذا الشيء، والشيء هو الشهوة والعقل. كيف علمونا أهل البيت؟ فالمقصود هنا لازم أوضح هذه المسألة. الشهوة هو أنه تبحث عن لذة وتريد أن تصل إلى حد الإشباع بغض النظر إذا بطريقة شرعية أم غير شرعية، بينما العقل يبحث عن اللذة بطريقة شرعية مؤطرة بطريقة شرعية. مثلا أنا بحاجة إلى الجنس، شهوتي شو تقول لي؟ تقول لي يا بد روح بحث عن جنس ريغارلس بالإنجليزي، يعني بغض النظر أنه حلالا أم بحرام. فشهوة تحاول أن تجرني إلى المعصية، لكن هنالك لذة عقلية، لذة جنسية تؤطر بالعقل وتكون ضابطتها هو الحكم الشرعي. هذا هو الفرق. الشهوة تبحث عن لذة والعقل يبحث عن لذة، لكن هذه الشهوة تبحث عن لذة بغض النظر عن شرعي أم شرعي، لكن العقل يبحث عن لذة بطريقة شرعية. هذا هو الفرق. هيك قالوا لنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هنالك رأي خاطئ بالشارع، يقولون الشهوة هي من تبحث عن لذة الإشباع والشهوة والعقل كابح لها. هذا خطأ هذا التعبير. العقل أذلك يبحث عن لذة، لكن لذة يحكمها الشرع، يحكمها الأخلاق. نعم. فبالنهاية عندنا ميراث فطري هو بالقوة الأصول النفسية وبالفعل الأصول الحيوية، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالمحرك الأساس للشيء هو الشهوة والعقل، وكلاهما يبحث عن اللذة. نعم. ولذلك من هنا جاء رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول علموا أنفسكم على كبح اللذة. علموها ليش؟ لأنه لو موجودة الصورة مع العقل حتى أقول لكم بالضبط إيش يصير هنا. فأني إذا أعلم نفسي على الأمور الشرعية، عفوا الظهر كاميرا ما مغير الرجال، أي نعم على كل حال، نعم أحسنت أحسنت. فهذه النتوءات الموجودة هنا، هاي منين جاية بالضبط؟ جاية لأنه أني مرس نفسي على شيء. ولذلك يقولون بالمصطلح، أكو مثل أمريكي exercise your neurons. شنو معنى exercise your neurons؟ أنت من تسوي تروح للنادي تسوي أمور عضلية تشوف العضلة تكبر مالك، مو صحيح؟ كذلك العقل، أنا من أنطي مسألة رياضية إلى سين من الناس يخلص ليها بخمس دقائق، ونفس المسألة أكس من الناس صاد من الناس يحل ليها بنص ساعة، اثنين مغذوا 100. هل هم اثنيناتهم معناها أذكياء؟ من رابع المستحيلات، مو صحيح. هذا اللي خلص بنص ساعة وهذا اللي خلص بخمس دقائق، قبل خمس دقائق أكثر منه بست أضعاف بالذكاء. شلون صارت هذه؟ لأنه أنا أمرس نفسي على الذكاء، على التفكير، التفكير اكسرسايز تمارين حتى يصير بهذا الشكل، بينما هذا أملس. مثلا واحد يلعب رياضة، مثل آخر، واحد يلعب رياضة، هذا من كثر ما يلعب رياضة، يونس محمود أو غيرهم، عنده منطقة بالدماغ، إذا تفتحوها المنطقة بالدماغ الستركتر ماله، البناء ماله كلش لطيف من كثر ما يستعمل الرياضة. بينما أنا إذا تفتح هذا نفس الجزء اللي ما ألعب رياضة تلقى أملس بهذا الشكل، بينما يونس محمود شوف جيد حلو مقسم الدماغ ماله. ليش؟ إنه مرن نفسه هذا الرجال. ولذلك الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، من باب علمي هذا، لأنه هذا الولد بعد عقله صغير من يتعلم رح يأخذ شكل جدا لطيف بسهولة، بينما أنا كبير الآن بهذا العمر أريد أتعلم ما أخذ مثل ما أتعلم الصغير. شفت وين القضية؟ القضية أنه المشكلة، القضية تتعلق في الدماغ، من أن يتعلم في شيء دماغي رح يأخذ، رح يتكيف مع هذا الشيء اللي يتعلمه، فبعد من الصعوبة أنسى، لأنه دماغي أخذ شكل معين، بينما من أتعلم وأنا كبير هو دماغي أصلاً ما أخذ فالشكل. من أريد أعلم على شيء جديد بصعوبة أتعلمه. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على مسألة، أنه لا بد من نعلم أنفسنا على كره المعصية، لأنه هذا رح يقوي علينا عندنا شنو؟ التقوى، أن أتجنب الحرام. نظرية فرويد شو يقول؟ هذا الانحطاط الأخلاقي الكبير اللي أصاب المجتمع، وسارتر هو اللي أخرج المسيح من الكنيسة الفرنسية في القرن 17 بمقولته الشهيرة: لسنا أحرار في أن لا نكون أحرار، فأطلق العنان للغرائز. نظرية فرويد في علم الاجتماع يقول أن شخصية الإنسان مكونة من ثلاثة أبنية. البناء الأول سمى اللهو، إحنا نسميه الشهوة. البناء الثانية يقول الأنا، إحنا نسميه العقل. البناء الثالثة يقول الأنا الأعلى، اللي إحنا نسميه القيم والأخلاق. فيستطيع العقل اللي هو الأنا أن يجمع، أن يسيطر، أن يوفق بين اللهو والأنا الأعلى. لكن الخطأ الذي وقع فيه ماذا قال؟ قال الإنسان مكره على الأنا الأعلى، مكره. هذا أمر خارجي من مو داخل الإنسان، مو مورث مثل ما علمونا أهل البيت، فيأتي من الخارج والإنسان مكره عليه. ضرب مثل زاد الطين بلة، يقول الإنسان عندما يصعد على فرس، الفرس هو الذي يقوده، هو الذي يأخذ بالإنسان، والإنسان مكره. بينما إحنا قول أمير المؤمنين عليه السلام يقول، يصف التقوى، يقول: مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها. يعني الفارس هو الذي يسيء، هو الذي يقود الفرس. أنا في أمريكا يقول فرويد أنه هذا الواقع الخارجي هو من الخارج، هو الإنسان مكره عليه. يعني أنا في أمريكا كل انحلال خلقي، يعني رح استعمل المعصية والرذيلة لأنه أنا مجبر عليها، مكره عليها، لأنه أعيش في مجتمع فاسد. بينما إذا أجي في كربلاء لا، رح أعيش المثالية. هذا هو الخطأ الفادح الذي وقع فيه فرويد. حقيقة هذه أمور مورثة نأخذها من آبائنا، الأصول الأخلاقية والنفسية. نسأل الله أنه مكننا، أنه يعني محاضرة معقدة بكرة تكون أسهل وأحلى المحاضرة بكرة، وبعد بكرة تكون أحسن، وهكذا، لأنه هذه محاضرة جافة باكر نزاوجها ويا الأمور العلمية إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقكم، سامحونا إذا طولنا عليكم. الله يسلمكم ويحفظكم، الله يجازيكم بالخير. بالثنتين نعم شيخنا. الله يسلمكم سيدي. Thank you.